نعم.
قال الشوكاني يريد أن يرفع الدين عما يجوز وما لا يجوز من الغيبة.
الله يعافينا وإياكم من البلاء، أعوذ بالله من الغيبة. نعم.
وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله أنه قد اتفق عن العلم أجمع على تحسين وليس بالله.
أكبر نفسه هو الذي يعبر هذا التعبير يقول بعد حمد الله. قال بسم الله الرحمن الرحيم في بسم الله. قال بالضبط. لا بعد العنوان. وش قال بالضبط بالحرف الواحد؟ هو اللي يقول وبعد. يقول هو كذا مكتوب. نعم. ضبط.
فإنه قد اتفق من المجمع على تحريم غيبة المسلم وذلك في الكتاب العزيز والسنة المطهرة. أما الكتاب فقوله تعالى ولا يقتلكم لا قد أحد أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فتيحكموه.
اللهم سبحان الله سبحان يا رب العالمين. نعم.
فهذا نحن القرآن من عدد الغيبة تعمر مثل بذلك يزيده شدة وتغيظا ويوقن في النفوس من القرابة الأمور المثال لما فيه ما لا يقدر قدره. فإن يقن نحن الإنسان من أعظم ما يستقبله بنو آدم في ذلة وضبعة ولو كان كافرا أو عدوا مكافحا فكيف إذا كان أقل في النسب أو في الدين. فإن الكراهة تتضاعف بذلك ويزداد من الدار فكيف إذا كان ميتا. إن أحمد التضاعف ويحمد ربك ويقوم النقل ربه المرض لا يشتهيه الصفع ولا تقبل خلافه. وبهذا يعرف ما في الآية من المبالغة في تحريم الغيبة بعد النبي الصريح عن ذلك. وأما السنة فأحاديث النهي عن الغيبة وهي ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الإسلام وما يلحق بها مع اشتمالها على بيان ماهية الغيبة وإيقاف الأعمال. فإنه لما سأله صلى الله عليه وسلم جاهلا عن الغيبة فقال الغيبة الذكر ما أخاك بما يكره فيما رأيت إذا كان في أخيما أقول. قال ان
جاءت بما
تقول فقد
اتاك وان
لم يكن فقد
اتاك
وهذا
كان من الصحيح. حتى يعني وما يكون المال يسلم اذا سالت هذا اصبح هذا اصبح. نعم.
فعرفت تحريم الغيبه كتابا وسنه واجماعا ولكنه قد وقع في كلام جماعة من العلماء الاستثناء والاسبوع اعترفوا بأنه يجوز في الغيبة وكلماتهم في ذلك متناوبة وما ذكروا من الأعداد المستثنات مختلفة فلنقتصرها من أعداد ما عرفه النووي في شرح مسلم له ثم نذكر بعد ذلك تصحيح ما هو صحيح من كلامه ونتعقبها هو محل التعليم ونستدل على ما لم يذكر الدليل عليه حتى يكون هذا البحث تاما شاملا كاملا. فانه من المهمات الدينيه لعظم خطر الوقوع فيه.
الله اكبر. الله نعم.
لعظم خطر الوقوع فيه مع التساهل الكثير من الناس في شانه.
لا حول ولا قوة. اللهم ما يكاد يفهم أن الإنسان يترك المجالس أو يعني يعمل المجالس في تفكير العلم في البحث العلمي لا يتكلم ما يتكلم ايش العظيم الذي يتكلم الإنسان في أمثلة ثم يتدرج في الحديث ويبتكل يقع في الغيبة من حيث يشعر من حيث لا يشعر. نعم. نعم.
مع التساهل كثير من الناس في شأنه ووقوعه في خطره إلا من عصمه الله من أجله انه يؤتي شهر مسلم للجلد ما ورد في تحريم الغيبه ما لفظه تباح الغيبه لغرض شرعي احدها التغلب يجوز للمظلوم ان يتغلب الى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايه وقدره على انصافه بالغالب.
نعم لكن بخلافه ما يتظلم في المجالس فلان ظلمني فلان ظلمني في كل مجلس يتكلم لا ليس هذا التظلم. التظلم يعني عند رفع القضية عند رفعه القضية فهو يذكر أخاه بما فلان ظلمني فلان أكل مالي فلان اعتدى علي لا يحب الله يا رب السعودي القول إلا من ظلم. نعم نعم
فيجوز للمظلوم ان يتظلم الى السلطان والقاضي وغيرهما من له ولايه وقدره على انصافه بالظالم ويقول ظلم فلان او فعل به فلان كذا. ثاني الاستعانه على تغيير المنكر ورد العاصي والصواب ويقول لمن يرجو قدرته فلان من عمل كذا فاذكره او نحو ذلك. الثالث الاستفتاء لأن يقول للمصري ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو زوجي بكذا فهل له ذلك وما طريقه من خلاص منه ولكن كل من عنه ونحو ذلك فهذا جائز للحاكم. والأحمر أن يقول ما تقول برجل أو زوج أو ولد أو والد كان بذنبه كذا ولا يعين ذلك. والتعليل جائز لحديثهم وقولها إنا ما تجان رجل شقيق. الرابع تحذير المسلمين من الشر وذلك بوجوه منها جرح مجروحين من القضاة والشهود والمصلحين وذلك جائز بالإجماع بل واجب قولا للشريعة. ومن الإخبار بعينه عند المشاورة في المواصلة وإذا إلى ذلك من يشتري شيئا معيبا أو عقلا سارقا أو شارما أو زانيا أو نحو ذلك فاذكر للمشتري ما لم يعلم نصيب أبا سارقا في يوم الساعة. ومنها إلى ذلك متقيا يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وقف عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا للنصيحه. ومنها ان يكون له ولايه لا يقوم بها على وجهها لعدم اهميته او لكسبه فيذكره لمن له عليه ولايه يستقبلته او يعرف حاله ولا يقرب او يلزمه الاستقرار. الخامس أن يكون مجاهرا بكسبه أو بدعته كالخمر والمخاطرة للناس وكفاية النفوس وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. الثالث التعريف إن كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والفقير والأعمى والأخطاء ونحوها جاز تعريفه ويحرم ذكره بها مثل اختصاص. ولو امكن التعريف بغيره كان اولى كلامه بحروفه. واقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه قبل التكلم على هذه السوره اعلم انا قد قدمنا لك في مرضيك ثالثه في الكتاب والسنه والاجماع والصيغه الوارده في الكتاب والثالثه في السنه عامه عموما شموليه يقتضي تحريم الغيبة من كل فرد من أفراد المسلمين لكل فرد من أفراده فلا يجوز القول بتحليل ذلك في موضع من المواضع لفرد أو أفراد إلا بدليل يخصص هذا العموم. فإن قام السليم على ذلك فبها ونعمة وإن لم يقم فهو من التقول على الله بما لم يقم ومن تحليل ما حرم الله بغير بخار من الله عز وجل. إذا عرفت هذا فاعلم أن الصورة الأولى النصر التي ذكرها وهي جواب القيام ومن ظالم قد جلت على جوازها قل الله عز وجل لا يصف الله شر السوء من قومهم لا مولد لا يستثنى من اتى جهواك بحث المظلوم الظالم بما يبين لله وقوع الظلم له من ذلك الظالم ورفع صوته بذلك والجر به في المواطن التي يتنعم بها. اما اذا كان يرجو منهم نصرته ولحظ لغلامته ورفع ما نزل به من ذلك الظالم منه منهم قدره على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى ولاه القران وغيرهم فالحمد ظاهر. واما اذا كان لا يرجو منهم ذلك وانما اراد حش مظلمته وسيارات الناس فظاهر الايه الكريمه يدل على جوازه لانه لم يقيد هذا القيد يدل على انه لا يجوز له مثله من القوم الا لمن يرجو منه النصره ولحى المظلمه. وإن كان ما قدمناه من كلام النووي يفيد قصر الجواز على من يقدر على ذلك الظلم لكن ذلك لا تدل على ذلك ولا تمنع مما عداه. وفهمنا بحثان البحث الأول لا يخفى كأن الأدلة الدالة على تحريم الغيبة تشمل المظلوم وغيره والآية الدالة على جواز الجانب السوء لمن ظلم الجواب لا يستقيم للظالم وفي غيره. فأدلة التحريم الغيبة أعم من وجه وهو شمول مال غير المظلوم وأخف من وجه وهو عدم تناولها لما يقال فيه وجه من المراد ذكره بشيء من سبيل فعله. وآية جواز ذكر المظلوم للظالم أعم من وجه وهو جواز مثل ذلك في وجه الظالم وفي غيره واخص من وجه وهو عدم تناول مثال غير المظلوم وظالم ولا تعارض بينهما في مادتين وهما ثلاثه ادله تحليل الغيبه على عدم جوازها لغائب غير ظالم وثلاثه ادله جواز جانب السوء على أنه يجوز للمظلوم في وجه الظالم وإنما التعارض في مادة واحدة وهو ذكر المظلوم الظالم بظلمه له في غيبته. أدلة تحريم الغيبة قاضية من التزام الناس والآن قاضية بالجواز للمظلوم ولا أخفى أن أدلة تحريم الغيبة أقوى بصراحة ثلاثة آلاف على تحريمها مع اعتبارنا بالأدلة من السنة واشتداد عرضنا وقوع الإجماع عليها. وآية ذكر المظلوم للظالم وإن كانت قطعية له فهي ظنية الدلالة وقد عارض آلام رسلها من الكتاب العظيم في قطعية نقله وظنية دلالته وانضم إلى ذلك المعارف ما شد عرضه وسال بوضعه من السنة والإجماع فتصير ثلاثة آية جواز ذكر المظلوم للظالم على ذكره بالسوء الذي فعله من الظلم الذي أوقعه على المظلوم في وجهه ولا يجوز له ذكره في غيبه ترجيحا للدليل القوي ومشينا على الطريق السويم.
لا يحب الله تعالى كيف يتظلم المظلوم؟ كيف يتظلم؟ ما قال النووي لا متعجب والنووي حتى هذا أنا أهل العلم ثم قيدوا هذا التظلم تظلم إلى من يقضي على إنصافه وسو كان جاء الآية من سائلنا من ظلم إنما تدل على جواز الجهل بالتظلم في وجه الظالم أي في وقت حضوره. وإذا كان يجوز وقتها يقول يجوز في غيبته. نعم.
هل الهم هل
نعم نعم.
ولا يجوز له ذكره في غيبته تصريحا بدليل القول ورشا على قريب النووي فلا تكون هذه السورة التي جعل النووي انواعا من السورة المستثناة صحيحة لعدم القيام مخصص من صحيح صالح للتخصيص يخرجها من ذلك العموم. البحث الثاني أجره المظلوم للسور الذي أصابه من ظالم إيجاد فقط علمه رتبة أخرى من رتبة الجواز لأن الاستثناء من قوله لا يحب الله جرى بالسوء يدل على أن جرى المظلوم للسور الذي وقع عليه محبوب لله تعالى.
الله لا مو صحيح لا يحب الله ينزل محبة محبة الله يدل على تحريم الشيء ثم قال إن الله في مواضع إن الله لا يحب كل مثال لا يحب الله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا لا يحب في المواضع التي جاء فيها نفي المحبة لا أعطينا والدة فيما هو محرم ومنهي عنه إن الله لا يحب المسلمين لا يحب الكافرين كل الآيات أبدا يقول لا يحب الله جار يدل على تحريم لتحريم السوق والاستثناء يدل على أن من على أن المظلوم إذا جهر بذنب أو بالتظلم من ظالمه فإنه لا ليس من أهل هذا الوعيد يدل على أن التظلم ليس محرما بل هو جائز فقط أما أنه يحب يعني لا يحب الله جار إلا من إلا من ظلم فإن الله يحبه هذا الذي يظهر أنه غلط
يقول يقول فالأحسان ينجر المطلوب للسوء الذي أصابه من ظالم جاهز فقط أم له رتبة أخرى من رتبة الجواز لأن الاستثناء من قوله لا يحب الله لا يحب الله جرى بالسوء إلا على أن جرى المظلوم
هذا غلط. أيه. هو محبوب. ليس محبوب. الجار ليس محبوب. بل هو يعني الاستثناء يقتضي عدم ذلك الذنب أو الوعيد في نفس المحبة. الجار بالسوء موجب لنفي المحبة والظلم الجار من المظلوم خارج عن هذا الوعيد ليس من أهل نفي المحبة ليس من أهل نفي المحبة. نعم.
وإذا كان محبوبا لله تعالى كان شره من فعله يزيد بركة زائدة على الجواز ورتبة أرفع منه هذا على تقدير أن الاستثناء مستقل حتى يثبت للمستثنى ما نقل عن المستثنى منه أما إذا كان منقطعا لا دلالة الآية على أنه مما يحبه الله اللازم على سوى جوازه لكن على تقدير الاتصال هؤلاء ما نعم بما يكون لمثل المظلوم ظالمه بالسوء رخصه من جائزه ما لا يقبل الجواز وان الله سبحانه قد رغم عباده بالعقل وندبه الى ترك الانتصار والتجاوز عن المسيء حتى ورد الارشاد للمظلوم الى ترك الدعاء على ظالمه وانه اذا فعل ذلك الحق عليه من اجل ظلامه لما هو مذكور في الاحاديث وقد طرح الكتاب العزيز في غير موضع بالامر بالعقل والترغيب فيه وعظم اجر على ايمان الناس وهكذا وقع في السنه المطهره ما هو كثير خير من ذلك.
وهذا بعد في نفس الآية لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم كان الله سميعا إن تبدو خيرا أو تخفو أو تعفو عن سوء إن الله كان عفوا قدير. نعم
ومجموع ما ذلك أن الالتقاط وصرف العقل غايته أن يكون جائزا ولا تهلا من آية من جوابه في المظلوم الظالم بالسوء الذي نال منه
للقطع بأن الله يحب العفو عن الناس وذلك معلوم من الكتاب والسنة والإجماع ولكن إسرائيل من كلها الشريعة والنبيات لا تحتاج إلى طول للوضع قال
المصدر حسبك الله نعم من معنى في الشرائع يا عبد الرحمن قول لا غيبة في الرسالة على إطلاق
هذا يروى عن بعض السلف يعني حسن ذكر السلف وعنف عليه وهذا هو الصوره التي ذكرها او سياتي الكلام عنه ذكر انه يعني بالنسبه للمجاهد للمجاهد في الهجوم يعني الانسان متهدد حياه رافع النفس لكن مع ورود دليل انه يعني غيره لا بأس إذا كان في ذكره مطلع إلا يكون محرم كان أداء إذا كان يعني مجرد تحدي لا فلا فلا يسوي وبعد هل من وراء ذلك تغيير إصلاح ما مصلحة راجحة نعم من بعده